الحمد لله الذي هدانا للخيرات وجنبنا سبل المنكرات، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخليله وحبيبه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فاسال الله جل جلاله ان يجعلني واياكم ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر. وهذه الصلاه هي عنوان السعاده، من وفق اليها فقد اوتي خيرا عظيما، ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر. فمن حيزت له هذه الصلاه فقد حيز له خير في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. هذه الكلمة موضوعها عن عدد السؤال، والسؤال هنا المقصود به سؤال أهل العلم أو سؤال المعلمين عما يحتاجه الناس، وإلا فإن عموم لفظها يشمل سؤال الرب جل وعلا في الدعاء، لأن سؤال الله جل وعلا له عدد وله أحكام ينبغي للعبد أن يحيط بها وأن يكون مراعيا لها، لأن كثيرا من أسباب رد إجابة السؤال أن يكون السؤال فيه اعتداء، يعني من الله جل وعلا أن يكون السؤال فيه اعتداء، أو أن يكون على غير المشروع، أو أن يكون السائل لم يحسن المسألة. وقد قال عمر رضي الله عنه في سؤال الله جل وعلا، قال: إني لا أحمل أهم الإجابة ولكن أحمل أهم الدعاء، فإذا وفقت إلى الدعاء جاءت الإجابة. موضوعنا عن أدب السؤال الذي هو سؤال أهل العلم، والحاجة ماسة إلى معرفة آداب سؤال أهل العلم، ما طريقة سؤالهم وعما يسألون وكيف يكون السؤال وكيف تتلقى الإجابة، وما ينبغي للمسلم من توقير أهل العلم وعدم الإلحاح عليهم بالمسائل ونحو ذلك من الآداب. وأهل العلم فيما مضى قد دونوا كثيرا من هذه الآداب في مصنفاتهم في أدب العلم والتعلم، وفي أدب الطالب مع شيخه، وفي حقوق أهل العلم بعامة. والله جل وعلا قال في محكم كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا ويقيد عثرة بعض. ومن أكثر أهل الإيمان حقا في الولاية والمحبة والنصرة أهل العلم، لأنهم بما شهد الله جل وعلا لهم به هم أخف أهل الإيمان، لأن الله جل وعلا قرنهم بنفسه وملائكته في الشهادة له بالتوحيد، حيث قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. فأولي العلم من الناس هم الصفوة، كما قال أيضا سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله جل وعلا رفع المؤمنين على الناس جميعا، رفعهم درجات، ورفع أهل العلم من المؤمنين على أهل الإيمان عموما درجات، فهم الخاصة ومن التقوى، لأن معه من ظن كلام الله جل وعلا وظن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل قلوبهم أكثر نورا من قلوب غيرهم، لأن النور بالعلم، والنور إنما هو بحكم القرآن والسنة، قد جاءكم من الله نور. ومن فقه في الكتاب وفقه في السنة كان أعظم نورا في القلب، وكان أعظم حقا في حقوق أهل الإيمان. الملاحظ أن الحديث على الخير من الناس يسأل أهل العلم، يسألهم في مسائل فقهية فيما يواجهه، أو يسألهم في مسائل اجتماعية فيما يواجهه من مشاكل في بيته أو في عمله أو نحو ذلك، ويسأل المتعلم المعلم. لكن وجدنا كثيرا من الأسئلة قد خرجت عن ما ينبغي مراعاته من توقير أهل العلم ومن مراعاتهم وعدم الإخلال بحقهم. فتجد أن من الناس من يخوض في سؤاله أهل العلم، يخوض في أمور لا ينبغي أن يخوض فيها. وأصل كثرة السؤال وكثرة المسائل قد جاء النهي عنه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرتوا مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال أهل العلم: قوله كثرة مسائلهم يعني عما لم يأت بيانه في الكتاب المنزل. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد المسلمين والمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين وحرم عليهم لأجل مسألته. وقد قال جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء إن سدد لكم فسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن سدد لكم عفى الله عنها. والأحاديث التي جاءت النهي عن كثرة السؤال متعددة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاثة عشرة مسألة حتى تضع كلها في القرآن. قد قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيط فإذا سألك عبادي عني، إلى آخر هذه المسائل. مجموع من سأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم منه يقربون إنما هي 13 مسألة، وكلها في القرآن. وكان الصحابة من توقيرهم للنبي عليه الصلاة والسلام ومن كراهتهم لكثرة المسائل يحبون أن يأتي الرجل من البادية ومن خارج المدينة حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويستفيد من السؤال ومن الجواب. وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد قال أيضا الحجاج بن عمرو السماوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة السؤال. فالأحاديث دالة على أن كثرة الأسئلة لأهل العلم إنما ذلك داخل في المكروه، إلا ما يحتاج إليه العبد فيما يأتي بضوابطه. والله جل وعلا أمر المؤمنين بأن يسألوا إذا جهلوا، وقد قال سبحانه وتعالى لما أنكر كفار قريش أن يكون الرسول بشرا رجلا، وقالوا إن الرسول يجب أن يكون ملكا، قال سبحانه وتعالى في سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما منزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه الآية أمر الله جل وعلا فيها أهل الكتاب أن يسألوا، أمر فيها جل وعلا أهل الشرك كفار قريش وغيرهم أن يسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتاب عما إذا كان الرسول الذي جاءهم بشر أم هو ملك. فإذا كان الرسول الذي جاءهم بشر فاقبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بشر من خلق من قبله الرسل. وقد وصف أهل الكتاب بأنهم أهل الذكر لأن الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا هو الذكر، وأعلى الذكر القرآن كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. وهنا في هذه الآية قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما منزل إليهم. قال العلماء هذه الآية نازلة في سؤال أهل الكتاب، ولكن عموم لفظها يشمل السؤال أهل القرآن وأهل السنة لأنهم أحق ببيان ما نزل الله جل وعلا. لهذا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره عند هذه الآية وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواع العلم العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله جل وعلا أمر من لم يعلم بالرجوع إلى أهل العلم وأهل الذكر في جميع الحوادث، وطلب من ذلك تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر الله جل وعلا بسؤالهم، وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة. إذن فالأصل موجود في كتاب الله، وأن المرأة إذا جهل شيئا ولم يعلم حكمه فإنه يسأل عنه أهل العلم، وإذا سأل عنه أهل العلم يعني أهل الكتاب والسنة الذين رفقت قدمهم في ذلك فإن تبعته في ذلك تزول، لأنه قد سأل حيث أمر الله جل وعلا له أن يسأل. من جهل شيئا فسأل عن حكمه فأوتي من سبت فإن تبعته قد زالت وقد برئ من التبعة، فإذا انتظر ما أوتي به فيكون قد زال عنه المحذور لأنه انكمل ما أمر الله جل وعلا به في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال أهل العلم وسؤال أهل الذكر له أحوال، الناس يحتاجون إلى أن يسألوا ولا بد، ولكن هذا السؤال من حيث هو له أحوال، حال من جهة السائل وحال من جهة المسؤول. فالسائل ينبغي له أن يراعي تعجبا وحتى يصل المسؤول إلى الجواب الموافق للحق إن شاء الله، يجب أن يراعي آدابا وأن يراعي أشياء. من تلك الأشياء التي يراعيها السائل أن تكون مسألته واضحة غير مرتبطة، يعني أن يتبين المسألة قبل أن يسأل. والملاحظ أن من المسلمين من إذا جاء على باله مسألة أو واجهته مشكلة فإنه يأتي أهل العلم ويسأله مباشرة دون أن يستحضر ويستعد لتفاصيل هذه المسألة، أو مباشرة يرفع الهاتف ويسأل العالم عما عرض له دون أن يستحضر ما اتصل بهذه المسألة. فإذا أتى المسؤول أتى العالم وسأله عن بعض التفاصيل قال والله ما أعلم، هذا فلان موصيني، هذا كذا، ما أدري، لابد للسائل أن يستحضر تفاصيل المسألة قبل أن يسأل، لأن السؤال تسأل فيه عن حكم الله جل وعلا الذي إذا أدركته يعني أدركت الحكم فقد برئت من التبعة. والمسؤول العالم الذي يسأل لا بد أن تكون المسألة عنده واضحة، وإلا فكيف يجيب على شيء ليس بواضح. ولهذا ينبغي للسائل أولا أن يستحضر السؤال جيدا وأن يعد له في عبارة ملخصة. لا تظن أن المسؤول المفتي أو طالب العلم الذي تأهل للجواب لا تظن أن الذي يتصل عليه واحد فقط أو اثنين اليوم مع الهاتف صار الذي يتصل من الداخل والخارج جاهل العلم عشرات الآلاف في السنة مثلا، وفي اليوم الواحد قد يتصل 20 و30. لهذا كان من الأدب الذي ينبغي مراعاته أن يستحضر السائل ضيق وقت المجيب على السؤال، وأن يعد للسؤال بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا عموم، ويجتهد بأن يعين المفتي على وقته حتى تكون المسألة أمتع. يعني لا تظن أن هذا الذي أجاب عليك أو رد عليك الهاتف من أهل العلم أنه لك وحدك، ويعتقد أن الذي يسأل أهل العلم عشرات الناس في اليوم يسألون في كل وقت، فلا بد من رعاية الحال والتأدب معهم في اختصار المسألة وتقبل الجواب بحسب ما أورده. فإذا كانت المسألة واضحة كان الجواب واضحا. ولهذا ترى أن أسئلة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على وضوح المسألة وما ينبني على وضوح المسألة من وضوح الجواب. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، سؤال ملخص واضح، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان وعن أشراط الساعة، قال وما أماراتها ونحو ذلك. وضوح السؤال وقلة ألفاظه باستحضار تفاصيله ووضوح السؤال قبل أن تسأل هذا من الآداب التي ينبغي مراعاتها. وكثيرا ما تكون الإجابة غير واضحة لأن السائل ما أحسن السؤال، فلو أحسن السائل الاستعداد للسؤال لسأل لكانت الإجابة واضحة. من الآداب التي ينبغي مراعاتها في السؤال أن لا يسأل السائل أهل العلم عن شيء يعرف جوابه. بعض طلبة العلم أو الذين لديهم اطلاع لديهم معرفة يكون قد بحث المسألة قد عرف ما فيها من الأقوال ونحو ذلك، فيأتي ويسأل، وإذا سأل وأجيب بجواب موافق لأحد الأقوال أتى باعتراضه، يقول طيب هذا ما دليله؟ هذا الدليل قدح فيه بكذا أو وجه بكذا، قال بعض أهل العلم كذا فيه ونحو ذلك. ففرق ما بين أن تسأل لتستفيد أو لتعلم وأنت لا تعلم، وما بين أن تناظر والعالم أو المعلم لم ليست وظيفته ولم يفتح لك المجال لتناظره. بدأ له وقل أنا أريد أن أناظرك في المسألة الفلانية. ما معنى المناظرة؟ معناه جادلك فيها، تعرف ما عندي وأعرف ما عندك حتى نصل إلى الحق، وهذا غير مطلوب وهو من عدم رعاية الأدب مع أهل العلم، لأن في ذلك بعض التعدي على حق أهل العلم، إلا إذا أصحت له بأنك تريد أن تبحث مع هذه المسألة، فإذا أذن لك بالبحث فإنه عند ذلك تخرج المسألة من كونها استفتاء بسؤال وجواب إلى مسألة بحث واستفتاء. وهذا أيضا يكون عند المتعلمين في مجالس العلم، فإنه يكون عنده معرفة بالجواب ولكن يسأل ليختبر بعض الأحيان أو ليعلم غيره بأنه سأل سؤالا جيدا ونحو ذلك. وهذا الوقت الآن تقاصر عن أن نسأل عن شيء قد علمناه، لم نسأل عن شيء لم نعلمه. ولهذا كان مما ينبغي التعدد فيه أن لا تسأل عن شيء إلا ما عن شيء لم تعلمه. وذلك لأن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت تعلم فلا تسأل، لأنه قد جاء عندك العلم ووقت الوقت المفتي أو وقت العالم أو وقت طالب العلم ينبغي أن نشرف إلى أشياء كثيرة، والواجبات الآن يتقاصر عنها وقت كثيرين، فكيف بالاستطراد ونحو ذلك. من الآداب التي ينبغي مراعاتها أيضا في السؤال أن لا تذكر للعالم قول غيره. بعض الناس يسأل أحد أهل العلم بالهاتف، والهاتف الآن قرب وأكثر من إشكالات الأسئلة، يسأل واحد بعد ما يسأل الثاني بعد ما يسأل الثالث والرابع، وهو يظهر في المسألة ثم بعد ذلك يذهب إلى شيء غير جيد، وهو أنه يذهب إلى أسهل تلك الأقوال، وهذا لا ينبغي. فإنه الذي ينبغي في التدرج في السؤال أن تبحث عن من تثق بعلم ودينه في ذلك، كما قال أهل العلم ينبغي للمستفتي أن يسأل من يثق بعلمه ودينه. فإذا وثقت بعلم فلان ودينه فإنك تسأله ولا تسأل غيره، لأنك إذا سألت غيره فإنه قد يكون عنده من الجواب غير ما عند الأول، وتقع أنت في حيرة وعزتك تبرأ. وفي حال لك أن تسأل غيره من سألت أولا، وذلك فيما إذا كان جوابه مشكل من جهة الدليل. إذا كان عند المرء معرفة ببعض الأدلة ونحو ذلك فأسأل عليه الجواب من جهة الدليل، فإن له أن يسأل غيره لأنه ما اقتنع بالجواب لا من جهة عدم مناسبته لحاله أو من جهة صعوبة الجواب أو أنه لا ينافذ أو يريد أن يبحث عن من يخصص له، لا، ولكن من جهة أنه استشكل هل هذا حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في المسألة العامة لمجيء بعض الأدلة والأحاديث عنده. فإذا من الأدب أن لا تذكر للعالم قولا، أن لا تذكر أن لا تسأل أكثر من عالم بالمسألة، لأن كثرة الأسئلة هذه أولا تضيع وقت العلماء، والثاني أنه يوقع ذلك السائل في إشكالات. وكثير من الذين سألوا يقولون تحيرني والله ما ندري هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، طيب أنت الذي أخطأت أولا حيث سألت أكثر من عالم، بل من تثق بعلم ودين فخذ بفتواه خبرة أمام الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أمرك بأن تسأل أهل الذكر، وقد انتهلت بسؤال أهل الذكر فلا تجد على نفسك ثقلا وحملا. من الآداب أيضا أن لا تسأل حين تسأل بإرغاب السؤال. مثلا هناك من يسأل ويقول فلان من الناس حصل معه كذا وكذا وكذا، وهو يريد أن يخرج عن مسألة الخصوصة إلى مسألة مشابهة، وهو يظن هذا السائل أنه إن أجيب على تلك فمسألة بمثل تلك المسألة، ويقول مثلا فلان لو حصل عليه كذا وكذا وكذا، ومسألته بالواقع تختلف عن تلك، ولكنه يظن أن هذه وتلك سواء، فحتى لا يظن العالم أنه هو الذي وقع في المسألة وهو الذي يحتاج إلى الجواب، لأنه يعمم. سؤال أهل العلم ليس في حيث، بل هو شرط ويدل على حرص السائل على الخير ورغبة في إزاء ذمته، وأن يكون متخصصا متبعا حين يلقى ربه جل وعلا. حين تسأل لا تسأل أهل العلم بإظهار، سل عما وقع بوضوح ولا حرج في ذلك. فقد سألت بعض الصحابيات النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة إذا رأت الماء، عن المرأة إذا احتلمت فماذا يكون حكمها؟ والحياة ليس في لا يكون في السؤال، لأن الحياة محمود، ولكن فيما إذا كان الحياة يبعدك عن معرفة حكم في الدين فإن ذلك غير محمود كما جاء في الحديث. فإذا من الآداب التي ينبغي لنا أن نراعيها أن تسأل السؤال أو الذي تحتاجه، وألا تظن أنك إذا ألغيت بالسؤال وأجاب أن الجواب ينبغي على مسألة، قد يكون لو قلت له المسألة بوضوح والسؤال أو الحادثة التي تريد أن تسأل عنها بوضوح يكون الجواب مختلف تماما، ولا تكن موجزا لسؤال أهل العلم لا عن مسألة فقهية ولا عن أشخاص ولا عن أحوال، بل ينبغي أن يكون السؤال واضحا، وذلك من توقير أهل العلم ومن السهل في الوصول إلى الجواب الصحيح. أما أن نحمي على أهل العلم حتى نحصل منهم على جواب فإن هذا لا يوافق ما ينبغي من توقير أهل العلم، وأيضا لا تبرع به أنت لأنك أوقعت العالم في الجواب ولو عرف السؤال على حقيقته والمراد منه لربما أجاب بجواب آخر فأنت لا تبرع. ولهذا نرى أن كثيرا من الإشكالات التي حصلت من تضارب أقوال بعض أهل العلم في بعض المسائل إما الفقهية أو المسائل الواقعة أو الاجتماعية أو نحو ذلك، إنما جاء من جهة من يسأل بسؤال ملغى محمد أو يكون المراد وراءه وليس بظاهره، وهذا لا ينبغي لأن الله جل وعلا أمرنا بأمر واضح، وتعدي هذا الأمر تعدي لما ينبغي من الأدب بالسؤال. من الآداب التي ينبغي مراعاتها بالسؤال أن يكون السائل يسأل لنفسه وأن لا يسأل لغيره. يأتي كثيرا من الأسئلة ويكون فيه السائل يقول أحد الأقارب والثاني يسأل عن كذا وكذا وكذا، أو يقول لو حصل لفلان صديق لي بالعمل حصل مع كذا وكذا والثاني يسأل، لما هو لا يسأل؟ يختلف الحال لأن المفتي أو العالم لا بد أن يستفسر، لا بد أن يسأل ما الذي حصل، هل حصل كذا أو كذا. فإذا كان السائل غير من وقعت له المسألة فإنه لا يكون ذلك معينا على الجواب، إلا فيما إذا كان السؤال مختصرا وكان المانع من سؤال السائل أيضا العالم أو المستشار، كما فعلى علي رضي الله عنه حيث كان رجلا مزاعا يعني كثير النبي، فهذا أو استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني لأجل أن فاطمة رضي الله عنها زوج علي، فخشي أن يسأل أو هذا أن يسأل استحيا علي رضي الله عنه أن يسأل لمكان ابنته في مثل هذا السؤال الذي له تعلق بزوجه، فعرف المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة أي كثرة فسأله فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقل الجواب إلى علي رضي الله عنه. إذن الأصل أن لا يسأل المرء إلا فيما يخشه، لأن الجواب يختلف بحسب السائل وبحسب أرض السؤال، والناقل ليس دائما ينظر الصورة على حقيقتها، وكثيرا ما يحصل من الأجوبة ما ليس فيه دقة من جهة تعارض السائل. من الآداب المرعية في السائل أنه إذا سأل أهل العلم بالهاتف أو سأل بغير الهاتف فلا يسجل الجواب مكتوبا أو على جهاز التسجيل إلا بإذن العالم، وقد مر علي بعض أن يكون مرة وقد سجل لأحد أهل العلم جوابا ليس كما ينبغي، وهذا راجع إلى أن العالم يجيد على قدر الاستفسار، ولو استحضر العالم أن هذا سيسجل وأن الجواب سيسمعه آخرون لكان جوابه غير جواب الأول، وكن كلمة يسأله إجابة بيجيز أو لا يجيز أو لا بأس أو هل يصلح أو لا يصلح أو نحن ذلك، غير ما إذا كان الجواب مستعدا لكتابته أو لتفسيره، من عدم توفير أهل العلم وعدم دعوة حسن، بل من الاستعاذة على حسن أن تسجل جواب أهل العلم بالهاتف أو كتابة ثم تنشره دون إذنه، لأن هو الذي له الحق بأن تنشر فتواه على الملأ أو لا تنشر، بأن تسجل أو لا تسجل. فالسائل سأل فيما يخصه، فهل علم العالم لك أن تسجل السؤال والجواب في الهاتف؟ لم يأذن. فإذا استأذنت إذا عرفت أن تسجل فمستأذن في البداية وتقول أحسن الله إليك أنا محتاج للجواب مسجلا على الشريط والآن أريد أن أسجله. فإذا علمت بتكون أنت قد أتيت بما ينبغي من الأدب ولم يكن ممن لا يعبرون عن العلم أو يجعلون الأمر غير واضح له، ويستغل بعض القرى ويسجل عليهم بما لا يرغبون في تسجيله. هذا مرة حصل مثل هذا، ولما سئل قال لنا نقل كذا وكذا على تفاصيله، أن نقل كذا وكذا ولنسأل فيها تفصيل بنحو ما السؤال والجواب في التفسير واضح، بما هذا العالم كذا أن المسألة فيها تفصيل، لأنه مستحضر أن المسألة الآن في الأخذ رفض ونفسها الإشراف، لكنه ظن حين سأله السائل بالهاتف أنها لا تعدو عن اهتمام السائل بنفسه. فإذا مما ينبغي من توقير أهل العلم، وقد أمرنا بتوقيرهم كما جاء في الأثر عن عدد من التابعين، أمرنا بتوقير أهل العلم، ومن توقيرهم ألا تصرف عليهم بتسجيل أو كتابة وتنشر إلا بعد إقراره، حتى ما تسمعه منه في درس لشرح المسائل لا بد أن تعرضها عليه ويقر أن ينشر أو يصور أو ينسخ أو يسجل إلى آخر ذلك، لا بد من ذلك، لأن ما يصلح للقليل قد لا يصلح للكثير، لأن الكثير يعني الأمة أو الناس تختلف طبقاتهم، وقد يرى العالم حين يتكلم الحاضرين يرعى حال الذين أمامه، ولا يستحضر من يتنشر على الناس في تفسير ويتوكل على فئات مختلفة وعقول مختلفة، لأن جوابه يختلف عن الجواب الأول. لذلك ترون مثلا أن بعض الأسئلة التي تسأل فيها عن العلم في الهاتف يكون جوابها مختلفا عما لو سئلوا في برنامج مثلا نور على الدرب، وكل جواب هناك فيه تفسير وفيه دليل وفيه تعليل ونحو ذلك، لأنه سينشر على الملأ، لكن الجواب هو يكون محدد الحال، يصلح هذا ولا يصلح، يجوز ما يجوز، السنة كذا باختصار، لأن الوقت يضيق عن أن يفصل لكل أحد. هذا من بعض الآداب المتعلقة بالسائل. لعلنا نضيف من الآداب المتعلقة بالسائل أن لا يسأل السائل عن أشياء لا يفهمها إلا الخاصة، ويثير السؤال أمام العامة أمام الملأ، يعني مثل هذه المحاضرة يأتي سؤال قد لا يعلم معنى هذا السؤال ولا يفهم جوابه إلا فئة قليلة من طلبة العلم، فلما تسأل أمام الناس؟ لذلك إذا حضرت في مجلس عند بعض أهل العلم، فمن المجلس يحضر فيه العامة المتوسط المثقف المتعلم طالب العلم، فلا تسأل العالم أو طالب العلم عن سؤال إنما هو للخاصة، يعني ليس للعامة. وقد قال علي بن مصر رضي الله عنه: حدث الناس بمن يعرفون فاسروا دون ان يكذب الله ورسوله. ضوض البخاري في كتاب العلم من صحيحه بقوله: باب من خص بالعلم قوما دون اخرين كراهيه ان يكثر فهمهم عنه ويقعوا في اشد منه. مثال ذلك أن يأتي مثلا في مثل هذا الجمع المبارك منهم حريصون على الخير والأجر والثواب، ويأتي يسأل عن بعض المسائل الدقيقة في العقيدة. الناس يطلب منهم في المسائل العامة ما يجب عليهم في العقيدة، لكن المسائل الدقيقة فإنهم لا ينبغي أن يسأل أمام من لا من يفهم الجواب فيما لو أجاب المسؤول عن السؤال. مثلا الكلام على بعض حروف الصفات التي قد لا يفهمها البعض، مثلا الكلام على بعض الآراء في مواقف يوم القيامة والاختلاف فيها ونحو ذلك، والكلام على بعض دقائق المسائل في الفقه واختلاف أهل العلم فيها، هذا يقول كذا هذا يقول كذا. العامة إنما يحتاجون قولا واحدا بدليل يمشون عليه، ولكن السؤال الخاص إنما يكون لأجل هذا السائل ولمن هم في طبقته. ولهذا ينبغي أن تفرق فرقا مهما بين السؤال والبحث، بين السؤال الذي تحتاج معه الى جواب وما بين بحث المساله. فطاره يكون السائل يريد بحث المساله في المقام ويعرضها بصيغه السؤال، وهذا غير مباشر. لهذا نقول لا تسل عن اشياء لا يفهمها الا الخاصه. فمن ادب السؤال ان تسال بما يناسب الحال بما يناسب المقام، وان تسال عن اشياء لا يستوعب الجواب عليها اكثر الحاضر. من الادب ايضا انك اذا سالت فاجب او سمعت علما فانك تستكثر فيه او تسترجع فيه حتى تسأله، لأن بعض أهل العلم قد يكون الجواب له سريعا. كن سؤال إذا لم تسأل أتيت بأدب السؤال فراحلت السؤال وأتيت بكلمات واضحة وتعنيت فيه واستوضحت الصورة والمسألة فأوضحتها للعالم، يكون الجواب سريعا، يكون جواب العالم ربما سريع. فهنا ينبغي لك أن لا تأخذ ما علق بذهن الشعر الحال، بل إذا كان عندك اشتباه فتستفسر منه أو تسترجعه في سلوك الجواب حتى تفهمه. هذا هو البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه قال كانت عائشة لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وقد زود عليه البخاري ايضا في كتاب العلم من صحيحه. فالعدد الذي كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم انهم اذا سمعوا شيئا يستشهد عليهم فانهم يراجعون حتى يفهموا، حتى لا ينقلوا للناس مثلا خاطئا او حتى لا يعلم بشيء من الواضح. فإذا هنا ينبغي للسائل إذا أجيب ولم يتضح له جواب أن لا يترك السؤال على الجواب الذي لم يرد واضح، فيذهب يعمل بشيء من غير واضح بل يسترجع يقول ولا بأس أن يقول ما فهمت الجواب، أو يقول هل كذا أو كذا، ويستوضح حتى يكون الجواب واضحا قارا في ذهنه. من الآداب التي ينبغي للسائل مراعاتها أن يكون لبقا مع جوعه متأدبا معه، وأن يكون لأهل العلم هيبة في صدره وتوقير في قلبه. فإنك إذا جئت في احترام العالم وشغل بذلك منك فإنه يزيدك من العلم والجواب، لأنك قد تحققت بالزيادة، يعني أصبحت متأهلا بالزيادة، لأن جهود تأخذ طالب العلم للتبصير في الجواب والاستفادة كاملة من العالم أن يكون متأدبا معه. ما يأتي مثلا ويستعمل كلمات جيدة أو كلمات فيها جفأة، بل يتعذب تحيناً فقط جيدة بالعام ويسامح. هنا ننتبه إلى أن أوقات العام تختلف، هناك وقت قد يكون مناسبا لك ولا يكون مناسبا له، فيكون الجواب الذي جاءك بحسب حاله هو، قد يكون مستعجلا، قد يكون وراء امر، قد يكون وقت الصلاه فرض فيريد ان يستعد ليظهر من نحوه، قد يكون وقت نومه، قد يكون عنده ما يشعره، قد يكون في البيت شيء اهمه، قد يكون يعالج بذهنه مساله من المسائل التي في المجتمع او التي يريد ان يبذل فيها بعض الشيء، ويكون ذهنه منشغلا، وينبغي ان تراعي حال العالم حين تساله، فتقول له هل هذا وقت مناسب للسؤال او ارجع السؤال الى وقت اخر. فاذا قال ارجع لوقت اخر فيكون هذا زياده في حق عددك واجرا لك وقد راعيت وتعجب، فاذا اتى وقت اخر وتعجب فالمنفتح بان يفسر لك وان يجيب المساله بما ينبغي. فالمتصل دائما هذا وارد هو المفتاح، وان المتصل به فلا يدرى حاله، فهذا يظن انه ينبغي له ان يقول العامل له كذا وكذا وكذا، وان يرحم لها من ترحيب، وان يفصل لها من تفصيل، ما ندري ما حال المتصل به. حال احوال الناس في بيوتهم او في اعمالهم مختلفه، قد يكون جدا منشغلا في تلك الحال، وقد يكون وقد يكون، وينبغي ان يراعى ذلك والا يظن ان المسؤول العالم او طالب العلم الاسئل انه دائما ذهنه في نفس المستوى وفي نفس التاهيل بان يجيب دائما جوابا مفصلا بادلته الى اخره. ولهذا لو تذهب وترى في المدونه مثلا التي دون فيها اسئله مالك وبعض اصحابه والعجيبه، وكذلك اسئله عن الشافعي، وكذلك اسئله اصحاب احمد لاحمد، لا تجد الاجوبه مرتبطه من حيث التفصيل وعدمها. فتجد بعض اصحاب احمد لو رايت المسائل المختلفه عن احمد تجد يساله السؤال فيكون الجواب لا يصلح هذا اكره به. وفي مسائل اخرى تجد انه فصل لنا في موضع مختصر وفي موضع مفصل. نحن الان نقرا الكتاب لا نستحضر الحال التي سئل فيها ذاك السؤال والحال التي سئل فيها السؤال مره اخرى، وانما نقول لنا فصل في موضع وفي موضع لم يخسر وانما اجاب باجابه مختصره. الواقع الحال واقع العالم النفسي والذهني والزمني والمكاني يضرب عليه الاشياء كما سياتي ايضاحه، ولهذا ينبغي ان نراعى ذلك في حال سؤال اهل العلم. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الامه في القران وحبرها، يعني كثير العلم من الأمة في كتاب الله جل وعلا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. مكث زمانا طويلا تردد في نفسه ما المراد من المقصود بالمرأتين في قول الله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. من المرأتان؟ قال ابن عباس تردد ذلك في نفسه زمنا طويلا. وهبت أن أسأل عمر، يعني عمر كان يحب ابن عباس وكان يقدمه وينتبه في المجالس ليباهي كبار الصحابه لما يظن فيه ويرمح فيه من علم وسعادة وفهم عنده في الكتاب والسنه. قال ابن عباس مع قربه حبت ان اسال عمر عن المراتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى كان منصرفه مره من الحج فصحبته فقال لي يا ابن عباس قرب لي وضوء ومناعا. فلما قربت له الوضوء قلت له في اثنائه يا امير المؤمنين من المراتان اللتان قال فيهما الله جل وعلا ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. قال فاجاب منهما فقال عائشه وحفصه. وكان ابن عباس ربما تيسر وحجبه في يوم حار عند باب احد الانصار ليستفيد منه علمه. سمع ان عند حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتثبت منه او ان يقتله منه مباشره، فياتي فيطرق الباب فيقولون هو قاتل يعني نعم، او هو حجاب، او مثل ما يقول بعض اليوم هو مشروع او نحن ذلك. فانتظر حتى خرج، فلما راه قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بمكه وانت منه؟ قال ابن عباس منذ كذا وكذا، وكان يتوسط برده وتكسر به التراب عليه تذللا في العلم واحتراما له العلم. فلما راه على هذه الحال انشرح صدر السائل المسؤول ان يجيبه ان اراه يعلم في نفسه. فكان ابن عباس اذا سال اجيب، غير كثير من هم في طبقته من الصحابه رضي الله عن الجميع. ولهذا قال كلمته المشهوره: زللت طالبا فعزلت مطلوبا، يعني لما كنت طالبا كنت اذن بمن استفيد منه، ولكن لما احتاج الناس الي عزلت مطلوبا، لان صار عندي من العلم ما ليس عند غيري. وقد قال بعض الانصار، قد قال ابن عباس لبعض الانصار وكان صديقا له: اذ عند باب احد الانصار ليستفيد منه علما. سمع ان عند حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتثبت منه او ان ياخذه منه مباشره، فياتي فيطرق الباب فيقولون هو قائم يعني نعم، او هو حجاب، او مثل ما يقول بعضنا اليوم هو مشهور او نحو ذلك. فانتظر حتى خرج، فلما راه قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بمكه وانت هنا؟ قال ابن عباس منذ كذا وكذا، وكان يتوسد البرده وتكسر به التراب عليه تذللا في العلم واحتراما لاهل العلم. فلما راه على هذه الحال انشرح صدر السائل المسؤول ان يجيبه عما اراه وعلم في نفسه. فكان ابن عباس اذا سال اجيب، غير كثير من في طبقته من الصحابه رضي الله عن الجميع. ولهذا هذا كلمته المشهوره: زللت طالبا فعزلت مطلوبا، يعني لما كنت طالبا كنت اظن بمن استفيد منه، ولكن لما احتاج الناس الي عزلت مطلوبا، لانه صار عندي من العلم ما ليس عند غيري. فقد قال بعض الانصار، قد قال ابن عباس في بعض الانصار وكان صديقا له: اذهب بنا يا اخي الى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نسالهم عن العلم ونستفيد منهم. فقال ذاك الانصاري: يا ابن عباس، اتظن ان الناس سيحتاجون اليك وهؤلاء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار بين ظهرانهم؟ قال: فتركت العلم والسؤال وذهب ابن عباس ليسال. انقلب ذهب كبار الصحابه، فاتى الزمن ابن عباس فيه هو من كبار صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتاج الناس الى علمه فاصبح يجيب الناس بما فتح الله جل وعلا عليه ومن عليه من العلم. الشاهد من ذلك ان السائل والمتعلم يحتاج الى ادب، وهو مراعاه للعلم، والا يذوق للعالم اذا لم يفتح له صدره دائما. بشر هو، احيانا يكون على حال واحيانا يكون على حال اخرى، وهذا لعله من اسباب عدم كثره الصحابه في السؤال للنبي عليه الصلاه والسلام، تعذبا معه وتوقيرا له عليه الصلاه والسلام، حتى يكون ذلك ابلغ في الادب معه عليه الصلاه والسلام. هذا من جهة أدب السائل. أما العالم فأيضا يحتاج إلى أن يكون أو طالب العلم معه أدب في الجواب، وأهل العلم يعلمون ذلك وهم الذين يعلمون غيره في ذلك. فإن كان من بعض طلبة العلم أو المنتسبين للعلم أو أهل العلم من لم يكن للسائل حفيا، أو اشتد على السائل أو يوقفه فلا يغضب السائل ويأتي كما هو حاصل اليوم يذهب ويقول فلان من المشايخ سألته أو نهرني بأن كذا وكذا وكذا ليش؟ نحن جايين نطلب منه شيء نحو ذلك. هذا لا ينبغي لأن حال المسؤول هذه ينبغي لك أن تعذره لأن خاصة في هذا الزمن ليس في زمن الرياض من مثلا أو المملكة من 50 سنة اللي في الرياض كلهم في زمن 5000 واحد أو 4000 وواحد يسأل سؤال في اليوم وقد يمر أيام ما حتام بغضب الأمور الآن الهاتف كل لحظة يشتغل ينجد هذا السائل والثاني والثالث والمسائل التي تحتاج إلى جواب ونحو ذلك من المشكلات العظام أيضا التي تحتاج إلى علاج وما أشبه ذلك. فلا بد أن نكون ملتمسين عذرا لأهل العلم ولطلبة العلم لا بد. وإذا كنا غير ملتمسين للعذر فإن هذا غير جيد في حقنا ومن فرق مراعاة الأدب أدب السؤال وأدب الجواب. أيضا العلماء يختلفون بعضهم يكون سهل الجواب بعضهم يكون غير سهل الجواب هذا راجع إلى طبيعته التي جعله الله جل وعلا عليها. فإذا السائل ينبغي له أن يلتمس العذر وأن يتأدب وأن يذكر العالم ليستفيد من علمه بقدر ما يشد العالم وألا يقصيه في أموره. من الأدب المهم أيضا أدب السائل أن لا يحرج السائل العالم أو طالب العلم. مثال ذلك أسئلة مثلا مرة يعني في أحد المحاضرات سؤال يقول أسألك بالله وبوجهه وأقسم عليك أن تجيب على هذا السؤال. طيب المسؤول قد يكون له النظر في أنه لا تناسب إجابة هذا السؤال عن العامة فأنت الآن أحرجته شرعا لأن من السنة إقرار المقسم إذا أقسم عليك أحد بالله فإنه من السنة أن تجيبه وإذا من سألكم بالله فأجيبوه فالآن أحرجته ويرى أن المصلحة الشرعية من هذا السؤال لا يعرض ولا يجيب عليه وأنت الآن تحرجه شرعا في أن يجيبه وهذا من غاية ما يكون من عدم رعاية الأدب وعدم احترام أهل العلم وطلبة العلم لأنك تريد أنت الإجابة لغرض في نفسك ومثل هذا الذي يكون معه إقسام وسؤال بالله غالبا بل الأكثر والجل لا يكون هو الذي يريد أن ينتفع به لنفسه وإنما يريد أن يكون هذا جوابا لأشياء تتعلق اجتماعية أو في العمة أو نحو ذلك يريد أن ينتشر الجواب عن ذلك. في هذا العالم أو طالب العلم قد يترك جواب بعض المسائل لغرض شرعي صحيح يرعاه وقد يرعى من المصالح الشرعية ما لا يستدينه السائل. فإذا حرج طالب العلم بمثل هذا التحريف كان هذا في غاية ما يكون من الإساءة فإما أن يجيب عليه العالم فوقع عدم المصلحة الشرعية وإما أن يرتكب العالم النهي فيوقع العالم وطالب العلم في الحرج في أي المفسدتين أدنى حتى يرتكبها هل مفسدة الجواب أو مفسدة مخالفة إضرار المقسم ونحو ذلك. المسائل التي يسأل عنها تنقسم إلى مسائل في التوحيد والعقيدة ومسائل فقهية وهي على ومسائل فقهية ومسائل اجتماعية. المسائل التي في العقيدة تارة تكون غايتها البحث والفائدة وتارة تكون لها نفاس لموقف سيكون في الواقع. تارة يكون البحث مثلا مسائل التوحيد والعقيدة لغرض إفادة السائل سائل يبحث عما يريد أن يستفيده مثلا مسألة توحيد معنى الشهادتين وفي شرح مثلا استفصال حول باب من أبواب إفصال التوحيد أو مسألة من مسائل الصفات او الايمان بالقدر او ما شابه ذلك. وهناك اسئله يسال لكي ينبني على هذا السؤال شيئا من التصرفات في نفسه او في من معه، سواء في داخل هذه البلاد او في خارجها. فهنا ينبغي للسائل، بل يجب عليه ان يبين للعالم الذي يساله غرضه من السؤال، وان لا يبلش عليه ويقول هذا السؤال لنفسي الشخصي، او يقول هذا السؤال اريد ان ارسله الى بلد كذا وكذا لكي ينتفع منه بعض من سالنا هناك. فلن اسئله جاءت من الجزائر يختلف الجواب، اسئله جاءت من مصر يختلف الجواب. اذا كان السؤال انت تبعثه من نفسك لنفسك يختلف جوابه عما اذا كان ينبني عليه عمل امه، ينبني عليه عمل في المجتمع، عمل ينبني يترتب عليه مصلحه او مكسبه الى اخره. لان الحكم الشرعي، الفرق بين العالم وطالب العلم والدارس، الفرق بين المفتي والباحث، ان المفتي يبني فتواه على اشياء كثيره، يرعى النصوص ويرعى كلام اهل العلم ويرعى القواعد الشرعيه ويرعى ما امر الله جل وعلا به من الاصول وما نهى الله جل وعلا به عنه فيرعى اشياء كثيره غير المساله الموجوده في الكتاب. فقد يجد الباحث او السائل المساله موجوده في كتاب من الكتب ويذهب يطبقها على الواقع. لا، ليس الامر كذلك. ولو كان الامر كذلك لما احتاج اهل العقول ان يطلبوا العلم على اهل العلم، وانما يقرؤون ويكتفى بقراءته. ولهذا قال بعض من تقدم: لا تاخذ العلم عن صحته ولا القران عن مصحفه. لا تاخذ العلم عن صحته يعني عن من يقرا في الصحف، والنسبه الى الصحف صحفي وليس الصحفي، لان النسبه تكون الى الصحيفه على وزن صحيح وليست النسبه الى الجمع، لان القاعده اللغويه ان النسبه تكون الى المفرد لا الى الجمع. فقال: لا تاخذ العلم عن صحفي ولا القران عن مصحفي، يعني بس اللي قرا القران في المصحف وحفظ منه على المصحف لا تاخذ عنه القران، لا بد ان يكون قد قرا القران على شيخ اخذه عنه، لان هناك اشياء لا يدركها بقراءته في المصحف. كذلك العلم، هناك اشياء لا يدركها بقراءته في الكتب. ولهذا عاب بعض اهل العلم بعض الفتوح في مسائل، لانهم انما اقتصروا على ما قرأوا. اخطا ابن حزم في مسائل في الحج، ما السبب؟ انه قراها وما حج وراء المشاعر وراء ما فيه الناس. شيخ الاسلام ابن تيميه كتب منسكا من المناسك على ما هو موجود عنده في الكتب، ثم لما حج غير رايه في مسائل كثيره. كذلك ابن القطان مثلا احد علماء الحديث المعروفين، لكنه لم ياخذ علم الحديث عن روايه وعن اهل العلم، وانما كان كما ذكر ذلك الذهبي كان اكثر اخذه ذلك عن طريق القراءه، ووقع في اشياء كثيره لا يقع فيها امثاله من اهل العلم. اذن هناك فرق بين ان يكون السؤال لحاله تخصك عنه، او ان يكون السؤال لحاله عامه في مسائل العقيده والتوحيد، وكذلك في مسائل الفقه. اذا كان السؤال شخصي هذا له حال، واذا كان السؤال ستنشره وسينبني عليه عمل في اناس كثير هذا ينبغي ان توضحه للعالم حتى يتحرى في جوابه الحافع للامه. ولهذا بعض اهل العلم يفتي بفتاوى خاصه لفلان من الناس، ياتي هذا يقول الثاني الشيخ بكذا وكذا، فيذهب على ان الشيخ هذه فتوى، اذا سئل العالم يقول هذه فتوى ما اخذوا فيها، يعني العام هنا ما أحتاجها من مسألة خاصة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام هذه الدعوة، فضل الله له المثوبة ورفع درجته في الجنة، أفتى في بعض المسائل في مسألة معروفة في الطلاق مرة واحدة فقط مدونة موجودة مرة واحدة، وهي بقية فيها يفتي على غير هذه الفتوى. في تلك المرة هل نأخذها نجعلها قاعدة؟ لا، لأنه وعى من حال السائل وحال السؤال ما جعله يفتي بتلك الفتوى. فإذا العالم قد يخص في حالة معينة بفتوى لو قيل له إنها ستنتشر لا يفتي بتلك الفتوى، وهذا مما ينبغي للسائل أن يرعاه. فيكون الأدب في ذلك أن تخبر العالم أن هذا السؤال خاص به في مسألة التوحيد والعقيدة، أو أنه سيبعث إلى بلد كذا وكذا وكذا لينتشر، أو سنتدارس نحن والإخوان وسنرتب عليه كذا وكذا في عمل في إنكار منكر في إلى آخره، فهذا يختلف. وبعض السائلين هذا حقا مرارا، وأنا أدرك بعض هذه الأشياء مع الأسف، أنه يعتقد أنه من الذكاء أن يهزم السؤال ويستنكر العالم ويسأله حتى يقع في الجواب من ما يضح له الصورة. ويقول مثلا إذا حصل من واحد أنه قال كذا وكذا وكذا، هل يكون مرتدا أم لا؟ هل يكون متبعا أم لا؟ هل يكون فاسقا أم لا؟ بعض العلماء خاصة بعد ما مضى تجاوز يستفسر أو قد لا يجيب على السؤال، وبعضهم قد يجيب على ظاهره باعتبارها مسألة علمية عامة لا يسئل عن تنزيلها في الواقع، ربما سلف جوابه. فهذا من المهم أن تتبينه قبل السؤال، وألا تلغي أو تبهم فتظن أن هذا من الذكاء أو أنك أخذت منه جواب. في الواقع أنت تحسنت لما تتمتم وتحسنت بوضع العالم. وقد حصل كما رأى بعضكم كثير من الاختلاف في الفتاوى في فترة مضت، هذا ينقل كذا وهذا ينقل كذا، وكثير منها راجع إلى أن السائل ما أعطى العالم الحقيقي لما ورد في بناء سؤاله، إنما سأل سؤال عام إذا تظن أنها مسألة علمية ونفس الصلاة منه فأجاب على أنها مسألة علمية، فهذا لأنه ما رأى الأدب التفريق بين المسألة العلمية وتطبيقها في الواقع، ولهذا أخذ هذا الجواب حسن من الاختلاف والآراء المتضاربة ما حسن لأجل حارج المسألة. إذا كانت المسألة عقدية أو كانت المسألة فقهية فلا بد أن ترعى الأدب فيها وأن تفرق حين تسأل السؤال بين أن تكون شخصية أو عامة، وأن تبين ذلك للعالم الذي تسأله. أحوال السؤال، السؤال له أحوال. سؤال المسجد يختلف بعد المحاضرة، يختلف عن سؤال المسجد بعد ما ينصرف العالم من الصلاة، يختلف عن السؤال في الجامعة عن السؤال في درس يلقيه العالم، يختلف عن السؤال فيما إذا كان راكب سيارته ليسمع السرعة بيديه. فهذا السائل يأتي راوي ما شاء الله، والمسؤول يريد أن ينتهي مثلا المحاضرة بينها كذا وكذا وأجاب منك كذا، فهو يريد أن يكون الجواب على نحو ما يأتي يسأل سؤال هكذا عرضا ويأتيه الجواب ويأخذ هذا الجواب ويكون صادقا في أن العالم أجابه، لكنه غير صادق في أن العالم أراد، في أن العالم فهم ما أراده بأبعاده وما وراء كلمات السؤال. لهذا ينبغي أن نفرق رعاية الأدب وإبراء للذمة بين أحوال السؤال. سؤال المسجد بعد محاضرة له حال، سؤال المسجد بعد الإمامة له حال، سؤال بعد درس من الدروس في مجلس من مجالس العلم نحو الدرس العلمي في الفقه وفي التوحيد وغيره له حال بالإجابة والاستفسار والرد، إلى آخر سؤال الجامعة له، سؤال الهاتف له حال، سؤال السيارة له حال، إلى غير ذلك من الأحوال. بل ذكر في بعض كبار السن أنه أراد مرة أن يسأل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله سؤالا السيارة، فأجاب الشيخ قال السيارة ما فيها فتاوى، إذا رحنا البيت ادخل وسأل، قال إذا كنا في المسجد ادخل اسألني فيه. لماذا؟ لأنه راكب معك السيارة يعرض لها أشياء ويعرض هذا المرض وهذا، والسؤال المفتي ينقل عن الله جل وعلا، المفتي موقف من رب العالمين، حينما يجلس يقول هذه فتوى الله جل وعلا في المسألة، يستفتونك قل الله يفتيكم، هذا كلام الله جل وعلا، هذا حكم الشرع، المسألة عظيمة. ولهذا كثير من السلف هذا السؤال ورد السائل وتردد وقال لا أدري كثيرا. مالك رحمه الله كان يسأل فيجيب لا أدري، وهو أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، أتاه سائل من مصر بعيد فقال له يا أبو عبد الله أتيتك من بلد كذا وكذا من أبناء لك وإخوان لك يحبونك وحملوني 40 مسألة، فقال مالك خلف، ففعل المسألة الأولى فقال من مالك واحد، والثانية لا أدري، والثالثة لا أدري، أجاب عن 7 مسائل أو قيل 4 مسائل، وفي 33 أو 36 مسألة قال لا أدري. لو عالم يأتي ويقول اليوم لبعض السائلين أو طالب علم هذا لا أدري ولا أدري ولا أدري، هذا ما عنده خبر، ما عنده علم. قد يكون الحال لا يناسب، قد يكون يريد أن يعذب السائل، وقد إلى آخره. فقال هذا للإمام مالك يا أبا عبد الله أتيتك من كذا وكذا وكلهم ينتظرون جوابه، أذهب إليهم وأقول مالك يقول في 33 مسألة لا أدري؟ قال قل لهم إن مالكا لا يدري ما أطردها على القلب. لماذا؟ لأنه إذا أجاب فإنه يجيب عن الله جل وعلا، هذا حكم الكتاب والسنة، وهي مسألة تجري لها القلوب. ولهذا نهينا عن كثرة المسائل، كثرة المسائل نهينا عنها، وهذا مما ينبغي لنا أن نفوته، كثرة السؤال، هذا السؤال كذا وسؤال كذا وسؤال كذا، في مكان واحد 100 سؤال يكون سؤال، طيب ذهن المسؤول يكل ويتعب وقد ينظر في آخره، ولهذا يأتي بمسائل كبيرة كبيرة نضعها في آخر شيء، سائد الذهن. والمسؤول بشر، العالم بشر، طالب العلم بشر، وينبغي ان يراعى الحال وان لا تكثر المسائل. جاءت النصوص، ونختم بهذا حتى ما نطيل عليكم، جاءت النصوص النهي عن كثره المسائل، وقد قال العلماء كثره المسائل الناس تجاهها على احوال، يعني على أقوال من الناس، وهو قول طائفة من المنتسبين لأهل الحديث، من لم يسألوا وقالوا يكفينا ما عندنا من النصوص ولا نحتاج أن نسأل، لأنه نهينا عن السؤال، ويأخذون بعموم ما ورد بالنهي عن المسألة والنهي عن كثرة المسائل، وإياكم والمسائل وإياكم والغلوطات ونحو ذلك من نجاعة الأحاديث، فأخذوا به على ظاهره فلم يسألوا، وهؤلاء أدى بهم ذلك إلى أن لا يكونوا فقهاء وأن يكون فهمهم للشريعة آخرا أو على غير السداد، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. هذا سنة، هذا لا تسأل، عندك النصوص كافية، عندك الكتب ما يحتاج تسأل، لأن السؤال منهي عنه، وكثرة المسائل غريبة، فعندك إذا احتجت تدور عندك الكتب ولا ما تحتاج، وإن لم تحتج فلا تسأل. وهذا الحال أو هذا الفعل غير صواب. والفعل الثاني الحال الثاني حال أهل الرأي الذين شفقوا المسائل وسألوا عن أشياء لم تقع وفرضوا أحوال لم تقع في زمنهم، منها أشياء لم تقع ولم تقع أبدا، لم تقع ولم تقع لأنها خيال أو لا يمكن أن تتطور إلا في الذهن، أما في الواقع لا تتطور، ومنها أشياء تخيلوها ووقعت، ووقوع البعض لا يعني أن ما تشققوه أنه معلوم به. المثال يتضح الحال هنا، بعض فقهاء للرأي من الحنفية وغيرهم لهم كتب فيها الطريقة الثانية، أرأيت إن كان كذا فإن مثلا يبتدي كتاب الوقت، الوقت هو كذا، أرأيت إن كان كذا؟ فالجواب كذا. أرأيت يعني أنه يسأل العالم 100 سؤال 200 سؤال 300 سؤال كلها تشقيق للمسائل في أشياء واقعة وأشياء غير واقعة، ومن إيراد الحيل في هذه المسائل. وابن عمر رضي الله عنه أتاه رجل يسمع حديثه فقال ابن عمر: من السنة تقدير الحدث الأسود. قال هذا الرجل ابن عمر: أرأيت لو كان ثم الزحام؟ فقال ابن عمر: من السنة تقدير الحدث الأسود. فقال: أرأيت إن عُلِبْتُ عنه؟ قال: من السنة تقدير الحجر الأسود. قال: أرأيت إن الممكن من تقديره؟ قال: دع أرأيت في اليمن وكان من أهل اليمن. من السنة تقدير الحجر الأسود، إذا تمكنت من تطبيق السنة فطبق، ما تمكنت لا تكرر من أرأيتك إن حصل كذا، أرأيت إن حصل كذا، إن حصل كذا. وهذا يكرم المتدينون يمنون العلم بكثرة السؤال، يسأل عن أشياء هو أصلا لا يعلم حكمها، يسأل. لا، العلم بالتعلم، وإنما السؤال كاشفا للعلم وليس أساسا في العلم، لأن الله جل وعلا يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا استشكلت فسأل، وأما إذا كنت لا تعلم فسأل، إذا استشكلت فسأل. وأما كل شيء تسأل عنه في موضع واحد تسأل 20-30 سؤال هذا غير محمود. فإذا هذا القسم وهو السؤال عن أشياء لم تقع وكثرة المسائل داخل في المنهي عنه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. سؤال عن أشياء لم تقع. القسم الثالث والحال الثالث هو حال فقهاء الأمة، فقهاء أهل الحديث ومن تابعوا حال السلف في ذلك، وهم الذين يسألون عن معاني الكتاب والسنة وعما يدخل في دلالاتهم من الفقه. هذا السؤال المحمود الذي من بحث عنه فهو الذي يرضى قوله وعمله. يسأل عن معنى آية، يسأل عن معنى حديث، استشكلت معنى آية، استشكلت عن معنى الحديث، فتسأل عن ذلك، وهذا لا يدخل ضمن المنهي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ناقش الحساب عدي. فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله جل وعلا يقول: فأما من نسي كتابه ليمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الحرق، لأن ناقش الحساب عدي. حرف يعني أن يغرض عليه أن يحاسب، وأنا أغرض المسائل: عملت كذا وكذا وكثرتها عليك، وعملت كذا وكذا وأثيبك عليها، وهكذا. هذا عرض المسائل. وأما المناقشة فإن معنى العذاب، لأن الله جل وعلا لا يناقش الحساب أحدا إلا عذبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ناقش الحساب عذبه. هذا القسم محمود سؤالها، وهو الذي فعله أهل العلم ويفعلونه مع مشايخهم، يسألون عن أشياء تخصهم في دينهم يستفتون، أو يسألون عن معاني الكتاب والسنة، ويسألون لرجاه نفعهم. من المسائل أيضا التي ينبغي أن تسعى في هذا السؤال ما يخص الذين يسألون أهل العلم في عقد المحاضرات أو الندوات. السائل الذي أرسل السؤال بالورقة طبعا يضيق المقام عن تعرض جميع الأسئلة في يعني بعد محاضرة أو بعد ندوة، لكن هو يحتاج إلى الجواب. السائل يحتاج إلى الجواب، وهذا الذي يخرج الأسئلة ينبغي أن يكون متأدبا مع العالم في السؤال، وأحيانا لا يرعى الأدب في ذلك بأن تحجب بعض الأسئلة وتعرض بعض الأسئلة. الأسئلة التي فيها مخالفة لرأي هذا الذي يسرد لا يعرضها، والذي توافق رأيه يعرضها، ولم يؤتمن على هذا. ثمن على أن المسألة التي تفيد السائل وتناسب الحال، وله أن يقيم الحال، حال المسجد يرعى المصلحة ويرعى المسجد أو ينظر ويرعى رغبة الشيخ أو العالم فيما يسأل عنه وما لا يسأل عنه، هذا لابد أن يقيم. لكن أن يكون هو يختار ما يريده ويرغي ما لا يريده، هذا نوع من عدم الأدب مع أهل العلم بالسؤال، وسبب إشكالات كبيرة. فيأتي هذا ويستدعي عالم أو يطلب من عالم فيسأل عن أشياء هو يريدها، أو تأتي الأسئلة فيبعث بعض الأسئلة التي جوابها يعلم أن العالم بيجيب هذا الجواب، لكن هذا الجواب غير مرضي عنه. يعني أنت حكم على أهل العلم في أجوبتهم، هذا يسبب فرقة في الأمة ويسبب أشياء من عدم رعاية وتوقير أهل العلم. الذي ينبغي من الأدب الذين يسألون أهل العلم أن يسألوا الأسئلة النافعة، سواء كانت توافق ما عندهم أو لا توافق، لأن العالم هو الذي سيجيب بما دلت عليه النصوص إذا كان راسخا في العلم، والهوى بعيد عن أهل العلم، وهذا من تزكية الله جل وعلا لهم. لهذا لا ينبغي لهذا الذي يضرب الأسئلة أن ينتقي على رغبته، بل يسأل فيقول العالم قبل أن يأتي الأسئلة إذا جاءت، ما الأسئلة التي تحب أنها تعرض وما تعرض؟ يأتي ويقول له الأسئلة اللي فيها كذا وكذا وكذا لا تعرضها، لأن قد لا يناسب عرضها أمام الناس في مسجد، لأن من يكون خاليا الذهن أصلا عن بحث هذه المسألة يأتي تغرض فيطلع على شيء هو في غنية عن أن يطلع عليه. فإذا هذه المسألة بحاجة أن ترعى في الندوات والمحاضرات، أن يكون الذي يسرد الأسئلة يرعى ما يرغبه العالم فيما يعرض وفيما لا يعرض، وأن لا يتحكم هو، لأن تحكمه يسبب بعض عدم رعاية توجيه أهل العلم. لهذا نجد أن بعض المشايخ يعتذر عن بعض الندوات وبعض المحاضرات منها، لأنه يخشى أن تأتي أسئلة لا يناسب الجواب عليها أمام العامة. مثل ما ذكرنا السلف ما أجابوا على كل سؤال في كل مقام، وإنما يختلف الجواب بحسب اختلاف الحال، يفصل في الموضع لا يفصل في الموضع، يمتنع عن الجواب في الموضع إلى آخر ما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم فأتاه رجل فسأله متى الساعة فلم يجبه عليه الصلاة والسلام، وأكمل حديثه ثم سأله متى الساعة، أكمل حديثه ثم قال متى الساعة، فأجابه النبي عن السؤال يسألونك عن الساعة أيام مرتاح فيما أنت من ذكره، لا يعلمها عليه الصلاة والسلام، لا يجلها بوقتها إلا هو جل وعلا. فلما ألح في المسألة النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك منه وقال إذا وسب الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الجواب غير السؤال صحيح، لأن السؤال كان عن متى عن الزمن، وعن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بقوله إذا وسب بعلامة من العلامة، وأسرار الساعة معلومة، كذلك بقول الله جل وعلا فلما سأله المسائل النبي عليه الصلاة والسلام في الناس عن الأهلة، وكان الجواب قل هي مواقيت للناس والحج. الصحابة يعني بعضهم سألوا فقالوا لما يبدو الهلال في أول الشهر رفيعا ثم يضحك ثم يكبر ثم يكبر حتى يستتم، يعني هل الصحابة هم هناك يفهمون وضع الأرض ووضع القمر إلى آخره لو فسر لهم؟ لم يفهموا ذلك، فسألوا سؤالا لا تستوعب الجواب عليه عقولهم، فكان الجواب يسأل كان الجواب قل هي مواقيت للناس والحج، أجيبوا بشيء غير السؤال بما ينفعهم، وهو أن الأهل هذه مواقيت لما يبدو كذا ثم يكون كذا ثم يكون كذا، هذا عوض عن الجواب عنه. وفي هذا أصل شرعي، لأن العالم قد يعجل عن الجواب إلى شيء آخر ويأتي بعض الناس يقول هذا فروض من الجواب. الشيخ ما أجاب، عرض من الجواب، ليس فروضا من الجواب لأنه لا يريد أن يجيب لخوفه من الجواب ونحو ذلك، لا، العالم المربي يربي الناس ويجيب بالأصلح لهم بما يرعى في المصلحة ويطرأ في المسألة. هذه بعض ما يتعلق بالآداب التي ينبغي مراعاتها حين السؤال. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من المتعبدين الذين يريدون الرضا والدار الآخرة، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بعلمائنا، وأن يجعلنا من المتعاونين معهم على البر والتقوى، وأن المتعبدين معهم أرداد دين عنهم قول أهل السوء. وأسأله سبحانه لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وأن يختم علينا هذا الشهر الكريم بقبول وإكرام، وأن لا يصلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على من علمنا الخير وأدبنا أحسن التأديب نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشكر لكم حسن هذا الاستماع وحسن الإقبال، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن غفر له أول منه وآخر منه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وجعلنا معقودة في ميزان حسناتكم. هنا أسئلة كثيرة حقيقة، ولكن بضيق الوقت نقتصر على بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. هذا السؤال يقول: كيف نوفق بين النهي عن كثرة السؤال وبين قول ابن عباس أوتيته أو العلم بلسان سؤول وقلب عقول؟ وأحسن الله إليكم.
الحمد لله، ذكرنا أن الأحوال ثلاثة: حال المنتهي عن السؤال، وحال من يتبع المسائل التي لم تقع، وحال من يسأل عن علم الكتاب والسنة. ابن عباس في أسئلته كان يسأل عن علم الكتاب والسنة، عن معنى النصوص. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإننا أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا حمل على وجهين: الأول أن يكون هذا النهي عن كثرة المسائل في حال تنزل القرآن، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فحين ينزل القرآن لا تسأل، أجب الصحابة بهذا التعليل. وكثرة المسائل حين ينزل القرآن هذه غير جيدة بل منهي عنها، لأنه ربما سيأتي الحكم في فترة من التشريع لاحقا، ويكون كثرة السؤال استعجال للأحكام ولو أبيت لا أتعسها. ابن عباس رضي الله عنهما أوتي العلم بكثرة السؤال، لكن سؤال عن معاني النصوص، سؤال عن السنة، عن الحديث، وليس سؤالا عن المسائل التي لا تقع لم تقع أو تشكيك بالمسائل. لهذا ذكرنا لكم من الأحوال ثلاثة: حال من لم يسأل مطلقا وهذا مجنون، وحال من حقق المسائل كصنع هذا الراوي وهذا جاء النبي السلف عنه، وحال من سأل عن فقه الكتاب والسنة وهذا هو المحمود وهو تنير الصحابة ومن حاجزهم بعد.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: حديث من سأل عن علم فكثما هو أوجب بلجان من النار، هل المقصود بالعلم هنا عموم العلم أو العلم الشرعي فقط؟
المقصود بهذا العلم الشرعي، لأنه إذا أطلق في النصوص العلم في الكتاب والسنة فإنما يراد به أنفع العلوم، وهو العلم الشرعي، فمن سئل عن علم فكتمه ألزمه الله برجام من النار يوم القيامة، وهذا جاء في بعض الحديث، وحمله أهل العلم على أن هذا الوعيد في حق من تعينت عليه الإجابة، فامتنع لامتناعه لا يظهر العلم في الأمة. أما إذا كان نفسيا فإنه له أن يشير بالجواب على غيره، وقد جاء سائل إلى بعض الصحابة فسأله فقال اذهب إلى فلان، ثم ذهب إلى الثاني فقال اذهب إلى فلان، والثالث حتى سبع، والسابع أرجعه إلى الأول، فقال ذهبت إلى فلان وفلان وفلان، وكل يشير إلى الآخر حتى أحال السابع عليه، فقال الآن إذا فأجابه. فإذا قوله من سئل عن علم فكتمه هو العلم الذي إجابته علمية وفرض على من سئل، أما إذا كان نفسيا فإن له أن لا يجيب إحالة بالجواب على غيره.
السؤال الأخير قبل الشيخ يقول: كثير ما تعرض لأحدنا مشكلة ما فيبحث عن جوابها في كتب الفتاوى، فهل يستطيع بجواب قضية مشابهة لما يريد أن يسأل عنه، أو لا بد له أن يسأل العلماء؟ والله يحفظكم ويرحمكم.
الذي في الفتاوى على قسمين، منه ما يمكن أن ينطبق على حالتك، ومنه ما لا يمكن أن ينطبق على الحالة. ما ينطبق على الحالة مثل مسائل لا تتعلق إجابتها باختلاف الواقع إلى الحال، هذا إنما يعلمه المفتي. يعني مثل مسألة في الصلاة، سئل الشيخ فلان عن رجل إمام ترك ركعة من الصلاة سهى فيها ثم صبح به إلى آخر، فهذا إذا حصلت معك الحال فهي مشابهة له، فتعلم من مقتضى سئل عن حكم مثلا التصوير، سئل عن حكم صلة الرحم ونحو ذلك، سئل عن الوتر، سئل عن القنوت، هذه تنطبق على الناس في أي وقت وفي أي زمان. لكن هناك أشياء متعلقة باختلاف الأزمنة، متعلقة برعاية قواعد، هذه لا تطبقها، لأنه إذا طبقتها على غير زمنها فإنه قد يكون في ذلك إخلالا. هذا حصل من كثيرين طبقوا فتاوى في وقت ما على غيره، فصار في ذلك إخلال بمراد العالم حين أرسل تلك الفتوى، لأن الفتوى لها حق. مثلا فتاوى تتعلق بالجهاد، فتاوى تتعلق بالتكفير، فتاوى تتعلق بالتبديل، فتاوى تتعلق بموقف المسلم من غيره، فأجاب العالم بإجابة لا شك أنه يكون قد رأى الحال التي كانت في ذلك الزمن. حتى فتاوى في الجهاد تختلف عما إذا كان الحال حال أخرى. مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا فتاوى تتعلق بجهاد الكفار، هل تأتي وتطبق ما ورد عنه في جهاد الكفار على غير تلك الصورة، وأنت تنشق الصورة المتأخرة لتلك الصورة المتقدمة؟ لا شك أن هذا يحتاج في الإلحاق إلى عالم راسخ في العلم يقول المناط في هذه الحال في هذا الزمن هو المناط في ذلك الحال. ولهذا عند الأصوليين مناط الحكم يختلف باختلاف الحال، وعندهم قاعدة يعبر عنها بعض أهل العلم بقوله: نفاق الحال يؤثر في الفتوى. حال الفتوى، حال الاستفتاء، حال الناس يؤثر في الفتوى. كذلك مثل ما ذكرنا اختلاف الأزمنة مؤثر في الفتوى. الأحكام واحدة لكن الفتوى تختلف، لأنه يكون إعمال قاعدة قد يرجح شيئا على شيء، وهذا واضح فيما لو رعاه طالب العلم لوجد لذلك مأخذا ظاهرا. إذا المسائل التي تقرأها في الفتاوى تختلف، بعضها يمكن أن يطبق وبعضها ما بد فيه من المناط، من تحقيق المناط. لهذا عند الأصوليين هناك شيء يسمى تخريج المناط، وهناك شيء يسمى تحقيق المناط. تحقيق المناط يعني أن يحقق العالم أن مناط الحكم في الواقعة هو كذا وكذا، فإذا حقق العالم المناط جاءت الفتوى. ولهذا العبارة المشهورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة تارة تكون علة قياس تارة تكون علة قواعد، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى عمق القواعد وفي الوصول، هذا إنما هو لأجل العلم. أيضا القارئ يستفيد من الفتاوى بمعرفة أحكام لم يطلع عليها وعمل بها في نفسه. إذا حدث من مسألة مختلفة لا يحق هذه الجهد، إذا كانت عين المسألة فيعمل بها في نفسه في القنوت في الصلاة في الزكاة في آخرة في الحج لا بأس، لكن إذا كان هو الإلهادي مثل هذا إيش الفرق؟ العالم عنده ربما فرق لم يخطر على بال القارئ، ولو كان المسألة بالعقل فما كان فرق بين عالم وغيره. والله أعلم.